لله رب العالمين. الكلام كان في قاعدة الإطلاق، وقلنا أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مرحلة الإثبات هو تقابل الملكة وعدم الملكة كالأعمى والبصير، فإن البصير هو من له البصر، والأعمى من ليس له البصر فيما من شأنه أن يبصر وهو الإنسان. فالبصير هو من له البصر والأعمى وهو عدم البصر فيما من شأنه أن يبصر. فهنا أيضا كذلك التقييد هو القيد والتضييق، وأما الإطلاق فهو عدم القيد فيما من شأنه أن يقيد، يعني أن يكون قابلا للتقييد وليس مستحيل التقييد وليس عاجزا عن التقييد لأمور أخرى. فإن العاجز عن التقييد لا يقال أن كلامه مطلق لأنه غير قابل للتقييد، كالجدار الذي يعجز أن يكون بصيرا فلا يقال له أعمى. إذن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مرحلة الألفاظ وفي مرحلة الكلام وفي مرحلة الدلالة هو تقابل بين الملكة وعدمها. أما التقابل في مرحلة اللحاظ، التقابل في مرحلة اللحاظ هناك ثلاثة أقوال في معنى هذا التقابل. إذن لأجل توضيح مقام الإثبات ومقام الثبوت أكثر نذكر هذا الشيء. نقول إذا عرض الإطلاق والتقييد على المعاني فهو عالم اللحاظ، عالم الثبوت. الإطلاق والتقييد إذا عرض على المعاني فهو عالم الثبوت وعالم اللحاظ. فإذا لحظ المعنى مرسلا في مقام التصور أو ذكر المعنى مقيدا فهو مقام إطلاق المعنى وتقييد المعنى ويسمى بمقام الثبوت. وأما إذا عرض الإطلاق والتقييد على الألفاظ، عرض الإطلاق والتقييد الألفاظ فهو عالم الدليل، عالم الإثبات. كما إذا نطق بلفظ لم يقيده أو قيده فهو مقام إطلاق اللفظ وتقييده. فعندنا إطلاق المعنى وتقييد المعنى هذا عالم الثبوت، عندنا إطلاق اللفظ وتقييد اللفظ فهو عالم الإثبات. إذن في عالم الإثبات وهو إطلاق اللفظ وتقييد اللفظ عند الكلام هناك التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الملكة وعدمها. أما التقابل في عالم اللحاظ، عالم المعاني، عالم التصور قبل الكلام كيف يلحظ المطلق، كيف يلحظ المقيد؟ فهنا أقوال ثلاثة. السيد الخوئي ذهب إلى أن التقابل بينهما وتقابل تضاد، لأنه يرى أن التقييد لحاظ القيد والإطلاق لحاظ عدم القيد، لحاظ عدم القيد. فحينما يقول أكرم العالم العادل لحظ القيد، أما حينما يقول أكرم العالم لحظ عدم العدالة، عدم الغنى، عدم الشرقي، عدم الغربي، عدم كونه عالما دينيا، عدم كونه عالما فلسفيا، لحظ الأعدام. إذن التقابل على هذا المبنى هو تقابل تضاد في عالم اللحاظ للمعاني، لأن لحاظ القيد أمر وجودي، لحاظ عدم القيد أيضا أمر وجودي، لحاظ عدم القيد أمر وجودي، فيصبح هناك تضاد بين الإطلاق والتقييد. أما المرزا النائيني فقد قال إن التقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم الثبوت واللحاظ هو تقابل عدم والملكة، أيضا أن التقييد ملكة والإطلاق عدم الملكة، مثل عالم الدلالة والألفاظ. أما القول الثالث فهو يقول أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم الثبوت واللحاظ هو سلب وإيجاب، إذا قيد فهو إيجاب، إذا لم يقيد فهو سلب، فيكفي في الإطلاق عدم القيد، يكفي عدم القيد، لا أنه نلحظ عدم القيد، أن لا نقيد، عدم اللحاظ الإطلاق. أما التقييد فهو لحاظ، فاللحاظ سلب وعدم اللحاظ، اللحاظ إيجاب وعدم اللحاظ سلب. نحن قلنا بالأمس أن القول الأول باطل، لماذا؟ لفساد المبنى، فإننا نعلم علما يقينيا بأن الإطلاق هو عدم اللحاظ، الإرسال، الشيوع عدم لحاظ، لا أن الإطلاق هو اللحاظ، الإطلاق هو عدم اللحاظ كما سيأتي. فالمبنى مع مبنانا مع مبنى السيد الخوي يختلف، فإنه رأى أن الإطلاق لحاظ العدم، وسيأتي منا أن الإطلاق هو عدم اللحاظ لا لحاظ العدم. أما القول الثاني باطل وهو قول المرزا، لأنه خلط بين مقام الإثبات والدلالة عالم الألفاظ وبين عالم المعاني واللحاظ والتصور، خلط بينهما، هذا خلط. مقام الإثبات نعم لا يتم الإطلاق إلا أن يكون المورد قابلا للتقييد، لا نقول هذا أعمى إلا إذا كان قابلا للبصر، فلا نقول للجدار أعمى لأنه غير قابل للبصر. نعم في مقام الإثبات لا يتم الإطلاق إلا أن يكون المورد قابلا للتقييد، لأنه مع عدم إمكان المورد للتقييد لا تتم مقدمات الحكمة فلا يثبت الإطلاق. بينما نحن كلامنا هنا في مقام الثبوت وعالم المعاني وعالم التصور، والإطلاق الثبوتي في مرحلة الثبوت لا يشترط فيه أن تكون الماهية قابلة للتقييد، في عالم الثبوت لا يشترط أن تكون الماهية قابلة للتقييد، لأن سعة الماهية حينما يتصور العالم سعة الماهية وانطباقها على تمام أفرادها أمر ذاتي، أمر ذاتي لها، ما لم يثبت إضافة القيد في مقام اللحاظ. ولهذا يتعين القول الثالث بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم المعاني واللحاظ هو تقابل سلب وإيجاب، فإن قيدنا هذا إيجاب، إن لم نقيد جئنا بالطبيعة مرسلة وشائعة، فإن قيدنا فهو الإيجاب وإلا فهو سلب، فالإطلاق سلب والتقييد إيجاب. هناك ثمرات عملية تترتب على هذه الأقوال الثلاثة، مثلا بناء على القول الثالث أنه التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل السلب والإيجاب، إذن لا يوجد شق ثالث في مرحلة، لا يوجد شق ثالث في قبال المطلق والمقيد، لو مطلق لو مقيد، إما أن يلحظ القيد المولى في عالم اللحاظ في عالم المعاني فهو مقيد، إن لم يلحظ فهو مطلق، لا يوجد هناك شق ثالث، أي لا توجد ماهية مهملة في عالم اللحاظ والمعاني، ماهية مهملة غير موجودة، بينما على القولين الأول والثاني توجد ماهية مهملة في مرحلة الثبوت، في مرحلة الثبوت توجد ماهية مهملة، لأنه تضاد بين الإطلاق والتقييد كالتضاد بين الأحمر والأسود، فقد يكون شيء آخر لا أحمر ولا أسود، فيكون على كل حال يكون في مرحلة على القول الأول والثاني في مرحلة الثبوت يوجد إهمال بين، ويوجد شق ثالث لم يلحظ التقييد ولم يلحظ الإطلاق، لأن الإطلاق لحاظ عدم القيد، فلم يلحظ التقييد ولم يلحظ الإطلاق وهو شق ثالث. وكذلك على مبنى المرزا الذي يقول أن التقابل هو تقابل العدم والملكة، هذه ثمرة. الثمرة الثانية بناء على القول باستحالة التقييد، أكو عندنا فرد موارد يستحيل فيها التقييد، وهي إذا كان الحكم، إذا كان التقييد في طول الحكم، القيود الثانوية، يعني يستحيل أن يقول صلي بقصد الأمر، يستحيل أن يقول صلي بقصد الأمر، أو يستحيل أن يقيد الحكم بالعلم به، تقييد الحكم بالعلم به مستحيل. فبناء على القول باستحالة التقييد بقيود تكون في طول الحكم وهي القيود الثانوية، فعلى القول الثالث إذا استحال التقييد تعين الإطلاق، استحال الإيجاب إذا تعين السلب، لا يوجد شق ثالث. فإذا استحال التقييد، استحال أن يقول صلي إذا علمت بالحكم، أو يقول صلي بقصد الأمر للدور مثلا، إذا كان هذا مستحيلا إذن يتعين الإطلاق بناء على القول الثالث. أما على القول الثاني يستحيل الإطلاق، إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، لا تعين لأنه عدم ملكة. فإذا كانت الملك، إذا كانت الملكة مستحيلة، العدم من مستحيل، لأن الإطلاق هو عدم القيد في صورة يمكن أن يقيد الإنسان لحاظة، وهنا لا يمكن أن يقيد اللحاظ، إذن لا يمكن الإطلاق أيضا. فعلى القول الثالث إذا استحال التقييد تعين الإطلاق، على القول الثاني قول المزاع إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، استحال الإطلاق. أما على القول الأول وهو قول السيد الخوي إذا استحال التقييد لا يستحيل الإطلاق ولا يتعين، لا يستحيل الإطلاق ولا يتعين. مثلا إذا قلنا أن تقييد الحكم بالعلم به، يقول إذا علمت به فهو واجب، إذا قلنا هذا مستحيل فيستحيل الإطلاق أيضا على القول الثاني وهو قول المرزة. وأما على القول الأول فإن امتناع أحد المتقابلين لا يمنع من الآخر ولا يوجب الآخر، لا يوجب الآخر. أما على القول الثالث إذا استحال التقييد تعين الإطلاق لأنه سلب إيجاب، فإذا كان الإيجاب مستحيل فالسلب متعين ولا يوجد شق ثالث. هذه تفريعات وثمرات على اختلاف الأقوال الثلاثة. نعم. صلاة العالم والجاهل. نعم. على كل حال قد يكون هذا صحيح الآن، ما استوعبه. على كل المهم في هذا البحث بعد بيان هذه الأمور وهي متفرعة، هذه الأمور كلها على تعريف الإطلاق ونسبة التقييد إلى الإطلاق في عالم الإثبات وعالم الثبوت، بعد هذا يحسن بنا أن نأتي بأمثلة مطلقة. ما هي الأمثلة المطلقة؟ أمثلة على المطلق. مثلا أولا نقول العلم الشخصي كمحمد مثلا، وكذلك المعرف بلام العهد، كما إذا دخلت اللام على معنى قد سبق الحديث عنه، يعني أمس كان الحديث عن عالم معين، فإحنا نقول ذلك العالم سافر، العالم أي العالم دخل ألف لام دخلت على العالم الذي تكلمنا عنه أمس فتسمى لام العهد. هنا محمد والعالم الذي دخلت عليه ألف ولام العهد لا يسميان مطلقين باعتبار معناهما، معناه هذا وهذا شخصي، هذا شخصي، هذا عالم، هذا محمد. العالم الذي تكلمنا عنه واحد، محمد الذي تكلمنا عنه واحد، إذن محمد والجنس الذي دخلت عليه ألف ولام العهدية لا يسميان مطلقين باعتبار معناهما، إذ لا شيوع في المعنى. هذا واحد، هذا محمد، هذا العالم، لا شيوع في المعنى ولا إرسال، ولا إرسال، المعنى واحد متشخص خارجي. ولكن هذا العلم الشخصي وهاي ألف ولام العهدية التي دخلت على اسم الجنس يمكن أن يكون مطلقين باعتبار الأحوال، أن هذا محمد صباحا له حال، ظهرا له حال، عصرا له حال، عشاء له حال، بالسفر له حال، بالحضر له حال، المرض حال، القوة حال، اللعب حال. فيمكن أن يكون محمد مطلق، وكذلك العالم الذي دخلت عليه كلمة عالم اللي دخل عليها الألف ولام العادية يمكن أن يكون مطلق باعتبار أحوال محمد المختلفة وأحوال العالم المختلفة، كما إذا قال أكرم محمدا، محمدا معناه واحد ولكن أحوال متعددة. أكرم العالم الذي تكلمنا أمس عنه، نعم مطلق باعتبار أحواله لا باعتبار معناه، فإن معناه لا شيوع فيه ولا إرسال، ولكن أحواله مختلفة وشائعة ومرسلة. فلم نقيد الحكم بحال من أحوال محمد، ما قلنا أكرم محمدا إذا جاءك صباحا، ما قلنا، ما قلنا أكرم محمدا إذا مرض، ما قلنا أكرم محمدا إذا جاء، ما قلنا أكرم محمدا إذا سافر. إذن مطلق أحوالي لا مطلق من ناحية المعنى.
حتى المقيد من هذه الأحوال هم مطلق.
نعم.
حتى المقيد من هذه الأحوال هم يكون مطلق
غير معنى. يعني إذا قلنا أكرم محمدا إذا جاء، فيصير هنا إكرام في حالة واحدة.
المقيد من هذه الأحوال هم مطلق.
المقيد يعني لما نقول أكرمه إن جاء، هي حالة واحدة مجيئة، بعد ما يصير هنا أحوال مختلفة للمجيء. على كل حال قد يكون مقصودك أنه إذا جاء بالطائرة، إذا جاء بالسيارة، إذا جاء ماشيا فهو مطلق، أكرمه عند مجيئه، والمجيء هنا مطلق من لأحوال المجيء، فإن المجيء له أحوال متعددة. قد يكون هذا صحيح. بلي. فنعرف أن محمدا، أن لفظ محمد يمكن أن يوصف بالإطلاق لحاظ الأحوال وإن لم يكن له شيوع باعتبار معناه الموضوع له، وكذلك الحال في لام العهد إذا دخلت على اسم الجنس. طيب عرفنا هذا، عندنا إطلاق أحوالي. ثانيا إذا ورد عام أكرم العلماء، هذا أكرم العلماء يمكن أن يكون على الكلام مطلق، ولكن ليس مطلق بالنسبة إلى الأفراد، فإن أفراد العلماء لا يمكن أن تسمى مطلقة، لأن الجمع المحلى بالألف واللام، الجمع المحلى بالألف واللام يسمى عاما. أما بالنسبة إلى أحوال الأفراد، أكرم العلماء أحوال هؤلاء الأفراد، فلا مضايقة أن نسميها مطلقة. إذن الإطلاق وتعريف المطلق سيكون شاملا للعام باعتبار أحواله لا باعتبار أفراده، فإذا العام يمكن أن نسميه مطلق لكن باعتبار أحوال أفراد العام، مطلق من ناحية أحوال أفراد العام، أما الأفراد داخلة تحت العام ما نسميها مطلقة عموم، فإن الشيوع جاء من اللفظ أكرم العلماء، العموم جاء من اللفظ لم يأتي من مقدمات، فهو عام، لكن باعتبار أحوال أفراده نقول له أنه مطلق. هذا أيضا واضح. ثالثا أسماء الأجناس، هذه أسماء الأجناس موضوعة للماهية، أسماء الأجناس موضوعة للماهية، المهملة الجامعة بين المطلقة والمقيدة. لما نقول عنب فهو اسم جنس موضوع لماهية العنب، المهملة الجامعة بين الماهية المطلقة، عنب يعني دون لحاظ أي قيد فيه، لا نلحظ أي قيد، والماهية المقيدة عنب أسود، صارت الماهية مقيدة. فأسماء الأجناس موضوعة للماهية المهملة الجامعة بين المطلقة والمقيدة. دليلنا شهادة الوجدان، شهادة وجداننا الذي يحكم بعدم وجود عناية في موارد استعمال اسم الجنس مع القيد. لما نستعمل اسم الجنس مع القيد نقول عنب أسود، هنا ماكو مجاز، مع أن اسم الجنس لو كان موضوعا للماهية المطلقة للمهملة المطلقة لكان استعماله في الماهية المقيدة مجاز ولا نشعر بالمجاز. إذن اسم الجنس موضوع الماهية المهملة، مهملة، هاي المهملة جامعة بين المطلق والمقيد. فاسم الجنس خليه مقسم، اسم الجنس مطلق، اسم الجنس مقيد. فهي سميها اسم الجنس الذي هو مقسم سميها ماهية مهملة، وليس اسم الجنس مستعملا بالماهية المطلقة، ليس، وإنما مستعمل بالماهية المهملة الجامعة بين المطلقة والمقيدة. طيب هذا اسم الجنس الموضوع للماهية المهملة له حالات ثلاث. مرة اسم الجنس يأتي بدون أن يطرأ عليه أي شيء، لا يطرأ عليه تنوين ولا يطرأ عليه ألف لام، عنب، ماء، تفاح، عالم، فقير، هذا إذا لم يطرأ عليه شيء من التنوين، عالم، فقير، ستقول عالم، عالم، فقير، عنب، تفاح، إذا لم يطرأ عليه شيء من التنوين واللام هذا صالح للإطلاق وصالح للتقييد، صالح للإطلاق وصالح للتقييد. نقول عنب أسود، ومرة نقول عنب فقط من دون أسود، إذا عنب صار مطلق، إذا عنب أسود صار مقيد. إذن اسم الجنس الذي لا يدخل عليه الألف واللام ولا التنوين هذا صالح لأن يكون مطلقا وصالح لأن يكون مقيد، لأنه ما هي مهملة، والماهية المهملة هي الجامعة بين الإطلاق والتقييد. فإذا قيدت صار مقيد، إذا لم تلحظ معه شيء أصبح مطلقا، هذه الماهية غير الملحوظ معها شيء هي مطلقة. ثانيا إذا طرأ اسم الجنس، إذا طرأ اسم الجنس التنوين كقولنا أكرم عالما، فكأنه هنا قلنا أكرم واحدا من العلماء، هذا تنوين التنكير، واحد تنوين الوحدة، أكرم عالما، فكأننا قلنا أكرم واحدا من العلماء، وحينئذ يستحيل في حقه الشمولية. بعد ما اطلاق هنا، لأن الشمولية تستوجب استيعاب تمام الآحاد وهو خلف الوحدة، ولهذا يتبدل الإطلاق الشمولي هنا في أكرم عالما، يتبدل الإطلاق الشمولي هنا إلى الإطلاق البدلي، أكرم عالما بدل، يعني هذا أو هذا أو هذا أو هذا، فأصبح إطلاق لكن إطلاق بدلي لا إطلاق شمولي. إذن الأمثلة المتقدمة افتهمنا عندنا إطلاق أحوالي، هذا المثال وهو اسم الجنس الذي طرأ عليه التنوين فهو ليس مطلقا من ناحية الأفراد لأنه يفيد الوحدة، ولكن مطلق من ناحية البدلية أكرم عالما، لأن هذا التنوين الذي يسمى عند علماء العربية بتنوين التنكير، وقد سماه الشهيد الصدر تنوين التمكين. تمكين، هنا الفرق بين تنوين التنكير وتنوين التمكين. هنا المراد من تنوين التنكير الذي قاله علماء العربية في أكرم عالما هو التنوين الذي يفيد الوحدة، يفيد الوحدة. سيد الشهيد قال يس، قال هذا هو تنوين التمكين لا التنكير. بمعنى نحن نقول لا أن تنوين التنكير هو تنوين التمكين، لا، أكو فرق بينهما. وإن عبر السيد الشهيد عن تنوين التنكير بالتمكين، أيوجد فرق بينهما، وهو نقول تنوين التمكين قد يسد مساد تنوين التنكير، يسد مسده. فتنوين التنكير قد يسد مسده تنوين التمكين. طيب، إذن ليس تنوين التنكير هو تنوين التمكين، ولكن تنوين التمكين يسد مسد تنوين التنكير. لحظة، تنوين هنا التنكير قلنا هو التنوين الذي يفيد الوحدة، أكرم عالما وحدة. أما تنوين التمكين، تنوين التمكين هو الذي إذا جيء به مع اللفظ يأخذ اللفظ قراره من المحاورة، هذا تنوين التمكين. تنوين التمكين التنوين الذي إذا جئنا به مع اللفظ يأخذ اللفظ قراره من المحاورة، مثل ماذا قلنا؟ زيد، هذا مو تنوين تنكير، هذا تنوين إذا جيء به أخذ اللفظ قراره من المحاورة. تنوين التنكير يفيد الوحدة وهو ليس بمعرف، ما هذا علم معرف، زيد هذا تنوين تمكين، دخل على المعرفة، دخل على العلم. عالم هذا تنوين تمكين، يعني إذا جئنا به مع اللفظ استقر اللفظ وأخذ قراره من المحاورة. هذا زيد عمر هو تنوين تمكين، فيأخذ اللفظ قراره في المحاورة. وأما إذا قلنا أعطه درهما، هذا تنوين تنكير يدل على الوحدة ولا يدخل على المعرفة. تنوين تنكير يدل على الوحدة، إلا أنه أيضا بسببه قد أخذ اللفظ قراره من المحاورة، بسببه أخذ اللفظ قراره من المحاورة. فبين تنوين التنكير والتمكين عموم من وجه، يجتمعان في أعطه درهما، هم تنوين تنكير وهم تمكين، استقر اللفظ وأخذ قراره من المحاورة. عقيدة، فهو تنكير يدل على الوحدة، وهو تمكين لأن اللفظ استقر عند المحاورة بالتنوين. وعلى كل حال النكرة مطلقة مرسلة، وكذا تنوين التمكين فهو مطلق مرسل من ناحية ماذا؟ من ناحية أحواله، لا من ناحية فرده، فإنه فرد واحد. على كل حال هنا الاسم الجنس إذا دخل عليه التنوين، سواء كان تنوين تنكير كما يقول أهل العربية أو تنوين تمكين يسد مسده، يسد مسده، يعني يأخذ اللفظ قراره من المحاورة فيدخل حتى على المعرفة. تنوين سد، هذا التنوين يدل على الإشارة بالطبيعة إلى فرد لا بعينه، فرد لا بعينه، لا فرد مردد، حتى نقول بأن الفرد المردد لا وجود له، فرد لا بعينه. أعطي درهما، درهم لا بعينه. أكرم عالما، عالما لا بعينه. أكرم عالما، عالما لا بعينه. لأن التنوين يرتبط بكيفية إفناء المفهوم في الخارج، وحينئذ يكون إيجاد فرد لا بعينه عبارة عن إيجاد فرد واحد على البدل، فالإطلاق بدلي لا شمولي. إذن اسم الجنس الذي دخل عليه التنوين سميه مطلق، ولكن ليس مطلقا شموليا، مطلقا بدليا. لكن إذا قيل لنا لا تشتم مؤمنا، فالتنوين هنا يدل على الاستغراق والشمول، والسر في ذلك. هذا هم اسم جنس دخل عليه التنوين. ليش؟ أكرم عالما دل على الوحدة، لا تشتم مؤمنا دل على الاستغراق، مع أنه كلاهما اسم جنس دخل عليه التنوين. السر في ذلك أن هذه الاستغراقية في لا تشتم مؤمنا جاءت من الامتثال، جاءت في مقام الامتثال بقانون عقلي، بقانون عقلي يقضي بأن الطبيعة لا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها. إذن لا تشتم مؤمنا يدل على الاستغراق، يعني لا تشتم كل مؤمن، استغراق إطلاق شمولي. أما أكرم عالما إطلاق بدلي. والسر هو أن الطبيعة إذا انتفت يكون في مقام الامتثال انتفاؤها بانتفاء جميع الأفراد. يأتي الكلام على اسم الجنس الذي دخلت عليه الألف واللام الجنسية، يأتي الكلام عليه.